بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى، وقراءتنا في أحاديث الصيام. قال رحمه الله تعالى في بيان الصيام المستحب بعدما ذكر استحباب صيام المحرم واستحباب صيام شعبان والأشهر الحرم، قال: باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني حتى الجهاد في سبيل الله لا يعدل العمل الصالح في هذه الأيام العشر؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. فدل هذا على استحباب العمل الصالح. طب أين وجه الدليل في التبويب على فضيلة الصوم رغم أن الحديث ليس فيه ذكر للصوم؟ الجواب: وجه الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب الله من هذه العشر. ولا شك أن الصوم من العمل الصالح، فيدخل في عموم العمل الصالح، يدخل في عموم العمل الصالح. ولهذا كانت السنة صيام هذه الأيام على قول جماهير أهل العلم أنها من الصيام المستحب، لأنها داخلة في العمل الصالح. فالعشر الأول من ذي الحجة فيها الصوم وفيها الأضحية وفيها الحج، وهذا من أجل الأعمال في هذه الأيام، الحج إلى بيت الله الحرام. فهذه الأيام أيام عظيمة، أيام مباركة، وهذه الفضيلة كما سبق وبينا أن هذا باعتبار نهار العشر. أما الليالي فخير الليالي الليالي الأخيرة من شهر رمضان، لوجود ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. فتفضيل العشر الأخير من رمضان باعتبار الليالي، وتفضيل العشر الأول من ذي الحجة باعتبار الأيام، فيكون أكثر الأيام اغتناما للعمل الصالح نهار العشر الأول من ذي الحجة وليالي العشر الأخير من شهر شعبان من شهر رمضان، لما فيها من ليلة القدر التي خير من ألف شهر. وهذا أيضا الحديث دليل على فضيلة الجهاد في سبيل الله، لأن النبي لما قال: ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، قال الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله؟ معنى ذلك أن الجهاد عندهم عظيم جدا، وكانوا لا يعدلون بالجهاد شيئا. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا صورة واحدة مستثناة من الجهاد، ألا وهي أن يخرج الرجل بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فدل هذا على أن العمل الصالح في هذه العصر عمل عظيم جدا جدا، حتى إنه لا يفوق الجهاد إلا صورة واحدة من صور الجهاد، وهي أن يخرج الرجل بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وفيه أيضا فقه الصحابة رضوان الله عليهم في السؤال، لأن حسن السؤال يترتب عليه أيضا حسن الجواب، وحسن السؤال علم وحسن الجواب علم. ولهذا ليس كل سؤال يقبل، إنما سؤال طالب العلم، السؤال المنبعث من الدليل من الاستشكال الجيد، ليس السؤال التعنت. ولهذا الصحابة لم يكونوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة تعنت. وعليه قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، عفى الله عنها. أسئلة التعنت التي لا يترتب عليها عمل واخد بالك هذه غير مستحبة، لكن الأسئلة التي تترتب على عمل ودين هذه لم ننهى عنها في القرآن، ولهذا ذكر الله في القرآن: ويسألونك عن المحيط، يسألونك عن الأهلة، يستفتونك قول الله يفتيكم. ذكر الله الأسئلة. فما إذا معنى قول الله: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، يعني لا تسألوا سؤال المتعنتين كسؤال بني إسرائيل لما قال لموسى اجعل لنا، لما قالت ذبح بقرة قالوا طيب ما هي، ما لونها، ما هي إن البقرة تشابه علينا، خلاص اذبحوا بقرة وخلاص. موسى قال لكم اذبحوا بقرة، قوموا هاتوا أي بقرة واذبحوها فتكونون ممتثلين للأمر. لكن قالوا طيب ما هي أوصفها، طيب ما لونها، طيب ما هي إن البقرة تشابه علينا، فكانوا يسألون أسئلة المتعنتين. أما الصحابة أبدا ما كانوا يسألون هكذا، الصحابة يسألون الأسئلة النافعة التي يترتب عليها عمل، ليست الأسئلة التي لا يترتب عليها عمل. مثل واحد يطالع صورة الكهف وقصة أصحاب الكهف، ما يقف في قصة أصحاب الكهف عند الكلب الذي كان معهم؟ يعني أنت تركت القصة كلها وما فيها من عبر وعظات وغاية وحكمة عظيمة ذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكر القصة التي تبلور حقيقة إيمان وقع في قلوب فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، قصة الصراع بين الحق والباطل، وجاي شغلك لون الكلب أصفر أحمر أخضر أزرق أي لون. ولهذا جاء في الصحيح الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل النبي في القرآن، فكان يعجبنا الرجل يأتي من أهل البادية العاقل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. كان يعجبنا الرجل من أهل البادية، طبعا اللي من أهل البادية ليس عنده إيه اللطف في الخطاب مثل أهل الحضر، فكان الرجل من أهل البادية إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم خطبه بخطاب فيه قوة، قوة، لأن أهل البادية فيهم صرافة وفيهم قوة وفيهم خشونة، كما جاء عند البخاري لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه فقال ودخل عليه وقال: أيكم محمد؟ فين محمد؟ قالوا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. قال: يا محمد إني سائلك فمشدد عليك فلا تجد علي في نفسك، ما زعلش مني. قال: سأل عما بدا لك. فيقول أنس: فكان يعجبنا الرجل من أهل البادية يأتي فيسأل ونحن إيه نسمع. فالصحابة كانوا في غاية الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال، وما كانوا يملؤون عيونهم من رسول الله، يعني ما كان يا إخواني يصعدون النظر لرسول الله حتى يمل واحد عينيه من الرسول، لا، إنما كان يخشى، كان يعظم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يملأ عينيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ هذا هنا انتفاع بفضيلة صيام العشر الأول والعمل الصالح، وانتفاع أيضا بفضيلة الجهاد، ومسألة علمية وهي تفاضل الأعمال، باب تفاضل الأعمال. فالأعمال الصالحة تتفاضل باعتبارات، باعتبارات، باعتبار مثلا الجنس، فجنس الصلاة أعظم من جنس الصيام، باعتبار النوع، نوع الصلاة، فصلاة الليل أعظم من صلاة النهار، باعتبار الزمان، فكالعمل الصالح في رمضان، صلاتنا الآن وقراءتنا ونفقتنا في رمضان أعظم من غير رمضان وإن كانت نفس النفقة، لأن التفاضل وقع باعتبار الزمان، باعتبار مكان مثلا. فعندنا مثلا العبادة في المسجد الحرام خير من العبادة في مسجد الهندسة. نحن صلينا صلاة العصر الآن بكم صلاة؟ بصلاة. طيب والذين صلوا العصر الآن في المسجد الحرام بكم؟ بمئة ألف صلاة عصر في مسجد الهندسة، لكنها لا تغني عن الصلاة في مسجد الهندسة. يعني واحد مثلا يروح يعمل له عمر عشر أيام يقول لك أصلي في الحرم عشرة في مئة ألف، يبقى بكام؟ كل يوم نص مليون، يعني خمسة مليون، ويجي يقول لك أنا أنام في البيت بقى خلاص، لا صلاة في الهندسة وكذا. لا، العلماء يقولون هذا في الجزاء لا في الإجزاء، هذا في الجزاء ليس في الإجزاء. فالصلاة في المسجد النبوي في الحرام بمئة ألف صلاة، أجرها مئة ألف صلاة، يبقى التفاضل هنا وقع باعتبار الايه؟ باعتبار المكان. قال: باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية. هذا صيام يوم عرفة، فمن الصيام المستحب يوم عرفة، سواء أتى يوم جمعة أو أتى يوم سبت أو أتى أي يوم يا أخوان. ولهذا لا تعارض بين النهي عن صوم السبت وبين صوم عرفة وعاشوراء وكذا. فإذا جاء يوم عرفة يوم جمعة وقد نهى النبي عن صيام يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبل أو يوما بعد، أو جاء يوم سبت والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن يوم سبت إن صح الحديث، وسبق أن بحثنا هذا كثيرا وقلنا بأن الحديث مضطرب، لكن على قول من صحاح إذا وافق عادة الجمعة وافقت عادة، السبت وافق عادة، فتقدم العادة كصوم عرفة أو عاشوراء أو تسعاء أو كذا. يبقى لا نعارض الأحاديث، فإذا وافق عادة صمناه. ومن أعظم الصيام صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، الصغائر ولا الكبائر؟ هذا للصغائر. طب والكبائر تحتاج إلى توبة؟ كما قلنا كثيرا تحتاج إلى توبة، استغفار بس، استغفر الله إذا كان الذنب يتعلق بحق الله، أو رد المظالم إلى أهلها إذا كان الذنب يتعلق بحق المخلوق. يعني يوم عرفة لو أنا رضدت المظالم واستغفرت الله عز وجل مع صوم عرفة غفر الكبائر والصغائر. يا الله يا إخواني، شوف فضل الله عز وجل وفضل هذه الشريعة المباركة، محطات. يعني يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة، جمعة إلى جمعة مكفرات لما بينهما، صلوات خمس، صلاة إلى صلاة مكفرة، رمضان إلى رمضان مكفر. يعني كم محطة في التكفير؟ صلاة إلى صلاة، جمعة إلى جمعة، رمضان إلى رمضان، الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، يغفر من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته إيه؟ أمه. استغفار يغفر لك. لو أن رجل مشركا ملحدا جاحدا ضالا مبتدعا فيه كل البلايا فقال استغفر الله من هذا كله وتحققت شروط التوبة فيه من الندم والعزم وعدم العودة والإخلاص والصدق والتوبة بزمن الإمكان، لو تحققت شروط التوبة هل لا تقبل التوبة؟ تقبل التوبة من أي ذنب؟ من أي ذنب؟ ليس يا إخواني يوجد ذنب على وجه الأرض لا يغفر، ليس يوجد ذنب. أمال إيه معنى إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ لا يغفر أن يشرك به إذا مات صاحبه ولم يستغفر لم يتوب، فهذا لا يغفره الله. أما استغفر وتاب من الشرك تاب الله عليه، فقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به هذا إذا مات ولم يتوب، أما إذا مات وتاب فيا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن المعاصي دون الشرك هي التي لو مات الإنسان وهو مصر عليها يكون العبد تحت مشيئة الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. إذن الذنوب على قسمين، في حال عدم التوبة، عدم التوبة ولا هي قسم واحد في التوبة، في التوبة كل الذنوب تغفر. طيب مع عدم التوبة، مع عدم التوبة إذا مت على الشرك أو الكفر أو ما والاه فإن الله لا يغفره أبدا ولا يقبل فيك شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولهذا النبي لما قال فأبي طالب لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك فأنزل الله قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا. طيب أما ما دون الشرك والكفر وما والاه فإذا مات العبد وهو مصر عليه فإننا لا نجزم بالعذاب ولا نجزم بالمغفرة بل نقول هو تحت مشيئة الله، كما جاء عند البخاري من حديث عبادة بن الصامت قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أصاب من ذلك شيئا يعني من هذه الذنوب فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. يعني لو أنا لقيت واحد بيصلي معانا ويشرب الخمر ويزني ويسرق ويقتل وكل هذه الأشياء ثم مات ولم يتب، هل أقول هذا الرجل في النار؟ لا، النار ليست ملكي، إننا أقول هذا الرجل أخاف عليه، أخاف عليه، ولكن لا أجزم له لا بعذاب ولا بمغفرة. فقد يكون هذا الرجل قد تاب توبة عند موته، أو هذا الرجل تكون له من الحسنات الكبار ما محت ذنوبه. ما في حسنة يا أخواني يغفر في سبيلها كثير من الذنوب، زي حسنة بدر. أما قال حاطب بن أبي بلتعة لما كتب إلى المشركين، كتب إلى المشركين بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال النبي إنه من أهل بدر، ولعل الله طلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فحسنة كبيرة ضخمة، حسنة إيه؟ موقعة بدر حسنة ضخمة كبيرة. يبقى لا نجزم لأحد، وهذا منهج أهل السنة والجماعة، أننا لا نجزم لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النص عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا ذلك فلا أفتئس ولا أتدخل فيما لا علم إيه؟ لي به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. وعن ابن عباس قال قال صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، رواه مسلم. فدل هذا على استحباب صوم عاشوراء وعلى استحباب صوم عرفة. باب استحباب صوم ستة أيام من شوال. عن أبي أيوب رضي الله عنه الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. الله أكبر، رواه مسلم. ثلاثة أيام من كل شهر كما جاء في الصحيح حديث أبو هريرة أوصاني خليل بثلاثة ومن الصيام ثلاثة أيام كصيام الدهر، ثلاثة بس من كل شهر كصيام الدهر. طيب رمضان مع ستة أيام كصيام الظهر، كصيام الظهر، أي لك أجر من صام الظهر كله، أجر من صام الظهر كله. فمن صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كمن صام الظهر. طب هل لازم في الستة من شوال أن تتبع رمضان مباشرة، يعني أنهى رمضان فيصوم الست مباشرة؟ هذا الأولى والأفضل، لكنه لو صام أي ستة أيام من شوال أجزاه ذلك، يعني لو صامها متتابعة أو صامها متفرقة أجزاه طالما أنه صام ستا من شوال. لكن لو صام مباشرة هذا أفضل وأحسن وخروجا من إيه؟ من خلاف أهل العلم. طيب لو أن على امرأة، لو أن على امرأة صياما من رمضان، هل تقدم الستة من شوال ولا تقدم رمضان؟ نقول قدمي رمضان أولا لأن هذا صيام واجب، وهذا أسرع في إبراء الذمة وأفضل. والأمر الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا، وهذه المرأة التي عليها الأيام ما صمت رمضان كله، فتصوم الست حتى تصوم هذه الأيام التي عليها حتى تكون قد أكملت رمضان، ثم تتبع بعد ذلك ستا من شوال. ومن الصيام المستحب أيضا الاثنين والخميس، فقال باب استحباب صوم الاثنين والخميس. فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين والخميس قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، رواه الترمذي وقال حديث حسن، ورواه مسلم بغير ذكر الصوم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس، رواه الترمذي وقال حديث حسن. يبقى عندنا في فضيلة صوم الاثنين والخميس فضائل: واحد أن النبي قال ذلك يوم ولدت فيه، اثنين قال ذاك يوم أنزل علي فيه، ثلاثة قال يوم تعرض فيه الأعمال على الله يوم الاثنين، أربعة كان النبي يتحرى صوم يوم الاثنين والخميس. وجاء أيضا في الصحيح أن الله يا أخواني يغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا يوم الاثنين والخميس. إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء وبغضاء، فيقول أنظر هذين حتى يصطلح، أنظر هذين حتى يصطلح. وهذه من المحطات أيضا، كل يوم اثنين وخميس مغفرة عامة، إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء فيقول أنظر هذين حتى يصطلح، أنظر هذين حتى يصطلح. فدل ذلك على استحباب صوم الاثنين والخميس، وأن الأعمال تعرض إلى الله كل يوم اثنين وخميس، فالأفضل أن يعرض عملك وأنت صائم. من هذه الأحاديث استدل من يرى جواز الاحتفال بالمولد النبوي، وقال شوف النبي قال في يوم الاثنين إيه؟ ذاك يوم ولدت فيه، فدل هذا على جواز الاحتفال بمولد النبي يوم الاثنين. نقول أولا هذا مردود عليك، يقول كيف؟ نقول أولا هذا كل يوم اثنين، وإنما أنتم تحتفلون بيوم واحد في السنة. اثنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الاثنين، وأنتم تقولون يوم 12 ربيع، ممكن يطلع يوم 4 ولا يوم جمعة، يبقى خالفتم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق العلماء، شوف هذه فائدة، هذه فائدة، باتفاق العلماء ولد يوم اثنين كما قال. أما يوم الاثنين هذا كان يوافق أقوال عديدة العلم تفوق الثمانية أقوال، لاحظوا هذه، النبي ولد يوم اثنين، أما يوم 12 ربيع فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد جزم بأنه ولد يوم 12، لكن ورد أنه ولد يوم الاثنين. أما 12 أو غير 12 أكثر من ثمانية أقوال لأهل العلم، وعليه فأنتم تحتفلون ب 12 ربيع ولا تحتفلون بيوم الايه؟ الاثنين. ثم يوم الاثنين هذا كل يوم اثنين، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم صام الاثنين، وأنتم تأكلون يوم 12 ربيع، يبقى أنتم تحتفلون بالأكل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم، فأنتم تخالفون من كل وجه وليس لك وجه في ذلك. ولو كان النبي يحتفل بمولده لنقل إلينا، ولو احتفل الصحابة بمولد النبي لنقل إلينا، ومن أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.